الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن أعظم الذنوب عند الله جل وعلا الشرك به سبحانه. قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم، الآية. والشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فأما الشرك الأكبر فهو الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويوجب له الخلود في النيران ويحرم عليه الجنة إذا لم يتب منه ومات عليه. ومن الشرك الأكبر صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى، كالدعاء أو النذر أو الخوف أو الذبح. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواع الشرك الأكبر شرك الدعاء، ودليله قول الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأخبر تعالى أن المشركين يخلصون الدعاء لله في الشدة ويشركون به في الرخاء، فلم ينفعهم إخلاصهم المؤقت، فدل على أن التوحيد لا ينفع صاحبه إلا إذا استمر عليه حتى الممات. وهناك فرق كبير بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، فإن المتقدمين كانوا يشركون بالله في الرخاء ويوحدون ويخلصون في الشدة، وأما المتأخرون فإنهم يشركون في الشدة كما يشركون في الرخاء. فإذا وقعت عليهم الشدة لم يفزعوا إلى الله تعالى وحده، وإنما يفزعون إلى الأولياء والأضرحة وغير ذلك. من الشرك الأكبر شرك النية والإرادة والقصد، ودليله قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثوبة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن الشرك الأكبر شرك الطاعة. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. فهذا شرك الطاعة. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع غير الله تعالى في تحريم الحلال أو تحليل الحرام واتخذ ذلك دينا وشرعا فقد أشرك بالله جل وعلا. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله. ومن الشرك الأكبر أيضاً شرك المحبة، ودليله قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حباً لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة، حيث جعلوا له أنداداً أي أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحب الله، وهو الله لا إله إلا هو، لا ضد له ولا ند. أما الشرك الأصغر فهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه ينقص من توحيده بالإتيان به. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. وينقسم الشرك الأصغر إلى قسمين: شرك ظاهر وشرك خفي. فأما الظاهر فهو يختص بالأعمال والأقوال الظاهرة، أما الألفاظ الظاهرة فكالحلف بغير الله، يقول ما شاء الله وشئته، يقول لولا الله وفلان. لا يجوز لأحد أن يساوي غير الله بالله جل وعلا، بل يقول ما شاء الله ثم فلان، ولولا الله ثم فلان. وأما الأفعال فهي كثيرة جداً: تعليق التمائم خوفاً من العين، أو لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو لدفعه، هذا مع اعتقاده أنها سبب لرفع البلاء أو دفع البلاء، ولا تزيد على أن تكون سبباً. فإن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. فتعليق التمائم والحروز والخرز والخيط وغير ذلك من هذه الأمور إذا كان مع اعتقاد أنها سبب لأنها تفعل بنفسها لا تدفع ولا ترفع بذاتها فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة. وأما إذا اعتقد أن هذه التمائم وتلك الحروز وتلك الخرزات وغير ذلك من هذه الأمور المتخذة أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. القسم الثاني من قسمي الشرك الأصغر الشرك الخفي. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الشرك بحر لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير التقرب إلى الله تعالى فقد أشرك في إرادته ونيته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله ونيته وإرادته، فإن هذه هي الملة الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد سواها، وهي حقيقة الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من هذا الشرك. فعن عبد الله بن حزن رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أخرجه أحمد بإسناد حسن. قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. من ينجو من هذا؟ قد تدخل المسجد أو تكون في مكان وحدك تصلي لله جل وعلا فرضاً أو نفلاً، فتحس أن أحداً دخل المكان الذي تصلي فيه، فتختلف صلاتك بدخوله. بل هناك ما هو أخفى من هذا من حيث الرياء، وهو أنه لا يحس أن داخلاً دخل عليه، ولكن هو يضع في هاجسه وفي فكره وخاطره أن هناك من يلاحظه، فلا يلتفت إلى من يقف بين يديه، وإنما يلتفت عنه، ويلتفت لمن هو بهاجسه ووضعه في فكره، وهذا رياء الرياء. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا بحر لا ساحل له، وندر من ينجو ويخلص منه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجنبنا النفاق والرياء والسمعة، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يأتي لنا بأمر كبير جداً: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي؟ لم يقل بإطلاق ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال، وإنما يقول عندي، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن يخرج فيكم، أي الدجال، وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فامرؤ حجيج نفسه. ولكن في هذا الحديث يقول: هناك أمر هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله ما أنزل فتنة منذ خلق السماوات إلى أن يرثها هي أكبر من فتنة المسيح الدجال، ومع ذلك يقول: أنا أخاف عليكم من هذا الأمر الكبير أكثر مما أخاف عليكم من فتنة المسيح الدجال. ما هو هذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نلتفت إلى تحذير النبي منه؟ فهو كبير جداً عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخوف جداً علينا، والنبي يخاف علينا منه أكثر مما يخاف علينا من المسيح الدجال. يقول: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب بإسناد حسن. قد يتهاون بعض الناس بهذا النوع لتسميته شركاً أصغر، فيقول هو شرك أصغر فيتهاون به، وهو إنما سمي أصغر بالنسبة للشرك الأكبر، فهو بالنسبة للشرك الأكبر أصغر، هو أصغر منه، لا أصغر بإطلاق، وإنما هو أصغر بالنسبة للشرك الأكبر، وإلا فهو أكبر من جميع الكبائر. الشرك أكبر من جميع الكبائر، فعند التصنيف أكبر أصغر، ثم عد من الكبائر ما شئ: الزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا كله دون الشرك. لذلك قال العلماء إن الشرك الأصغر إذا دخل عملاً فسد ذلك العمل وحبط، فالله لا يقبل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته لما أشرك، فعمله حابط، المشرك عمله حابط. والشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه، وليس فاعله تحت المشيئة كصاحب الكبيرة، بل يعذب بقدره. هل الشرك الأصغر إذا مات الإنسان غير تائب منه هل هو كالكبيرة فيكون صاحبه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه؟ لا، يعذب حتما بقدر ما أشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما الدليل في هذه الآية على أن الشرك الأصغر لا يغفر، وأن صاحبه ليس تحت المشيئة بل لا بد من أن يعذب بقدر؟ ما الدليل في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ ما الذي أدخل الأصغر هاهنا في هذه الآية، ومعلوم أنها في الأكبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وجه دخوله الشرك الأصغر في معنى هذه الآية الكريمة أن المصدرية والفعل، أي وما دخلت عليه في تأويل مصدر. كيف؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك أي شركا، فالمعنى إن الله لا يغفر شركا به، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر شرك، فإذن المعنى إن الله لا يغفر شركا به، شركا نكرة وقعت في سياق النفي، لا يغفر شركا، هذه نكرة في سياق النفي لا، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن دخل الأصغر في الأكبر هاهنا، فمطلق الشرك لا يغفر سواء كان أصغر أم كان أكبر. فالواجب على المؤمن أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه، وأن يخشى على نفسه منه، فقد خاف إبراهيم عليه السلام على نفسه من الشرك وهو إمام الموحدين، فقال لربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم؟ فلا يأمن من الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. الناس لا يخوفون من الشرك، فأهل العلم في الجملة منصرفون عن هذا، بل منهم من يدعي ويزعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ويقولون هذه أمة التوحيد، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر يقول إنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، بل هناك شرك أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. صنم لهم كان في الجاهلية، سيرجعون هذا الصنم وسوف يطوفون حوله ويعبدونه من دون الله جل وعلا، فهذا سيكون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه الكائنات وهي من الغيب الذي أطلعه الله تعالى عليه. فلا يحذرون الأمة من الشرك، لا الأكبر ولا الأصغر، فالناس يتورطون. وأضرب لك مثالا، كان رجل من أهل العلم في مجلس علم، فجاء من يقول إن البيت الفلاني في المكان الذي فيه المسجد، إن البيت الفلاني قد ضبط فيه رجل مع امرأة في غير حل. صاح الطلاب وتصايحوا وصارت ضجة، ثم ذهب بعضهم ليستطلع الأمر، فرجع فقال الخبر كاذب، وإنما هذا البيت اشتراه رجل فهو يذبح فيه ذبيحة للشياطين وللجن حتى يخرجوا من المكان وحتى لا يؤذوه. فيتصايح الطلاب في المكان، الحمد لله لم يكن هناك فاحشة. نعم، لم يكن هناك فاحشة، ولكن كان هناك شرك. فلعدم الإحساس بهذا الأمر الكبير، لأن من ذبح لغير الله تبارك وتعالى خرج من الملة. الذبح لغير الله شرك أكبر، شرك أكبر. تقريب القربان لما يعبد من دون الله رب العالمين خروج من الملة. ولو كان القربان ذباباً كما في الحديث أن قوماً كان لهم صنم لا يجوز بهذا الصنم أحد وهو على الطريق، فلا يجوز أي لا يمر به أحد حتى يقدم له قربان. فمر رجلان فقال أصحاب الصنم لأحدهما قرب، قال ما عندي من شيء أقربه. فهو لا يعترض على المبدأ، هو يعتذر بعدم الوجدان، ليس معي شيء أقربه، ولو كان عندي لقربت. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فمر. وقالوا للثاني قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. الأول قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. الثاني قرب، ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله جل وعلا، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فهذا المثال يدل على أن الناس لا يبالون بأمر الشرك أصلا، ولعل ذلك يرجع إلى الجهل، لأنه من الذي يعلم أن الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر ناقل عن الملة. والناس يربون العجول باسم الولي الفلاني والضريح الفلاني كالسائبة والحام عند الجاهليين، لا يقربه أحد ولا يستعمل هذا المقرب بالذبح إلى الولي، لا يستعمل لا في الحرث ولا في السقي ولا في شيء، ولكن يسمن من أجل أن يذبح عند عتبات الولي، وهذا شرك أكبر. والناس يتنافسون في هذا ويقربون من كبير ومن صغير إلا من رحم الله رب العالمين. فعلى المرء أن يتعلم دينه، لأنه ربما وقع في أمر من هذه الأمور الكبيرة فيخرج بها من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت بمجرد الجهل وعدم العلم، وإنما قال ويحك أجعلتني لله ندا؟ ثم بين له صلى الله عليه وسلم: إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما خرجوا بعد فتح مكة للقاء هوازن في حنين، وكانوا قد جمعوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه جموعا كبيرة، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج معه من الصحابة قوم حديث عهد بكفر، أسلموا بعد الفتح، وما هي إلا أيام حتى خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقاء هوازن، فخرجوا معه. كان الجاهليون عندهم شجرة يقال لها ذات أنواط، لها فروع، فكانوا يتبركون بتلك الشجرة ويستنزلون عندها البركات ويذهبون إليها، كمثل أن تقول في عيد الشجرة، فيعلقون أسيافهم بتلك الأنواط بتلك الفروع يتبركون بذلك، وربما تمسحوا بتلك الشجرة أو طافوا حولها، فكأنها تعبد من دون الله، بل هي كذلك. هذا في الجاهلية. الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان منهم من هو حديث عهد بكفر، خرج منه قريبا ودخل في الإسلام ولم يصب طرفا كبيرا من العلم فلا يعلم، فلما مروا بشجرة بسدرة عظيمة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قوم حديث عهد بكفر دخلوا الإسلام حديثا وهم مجاهدون في سبيل الله، خرجوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم للقاء هوازن، وهذا الخارج في سبيل الله تبارك وتعالى مجاهداً في سبيله قد لا يعود، وقد يقطع من أطرافه ما يقطع، قد تذهب عيناه، إلى غير ذلك مما هو وارد في الحروب. فهؤلاء خرجوا مجاهدين في سبيل الله وإسلامهم حديث، فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، أي كما للجاهليين، كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لم يشفع لهم حداثة إسلامهم ولا خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ولقاء العدو ولا شيء، وإنما قال هذه القولة الكبيرة: قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لأن بني إسرائيل لما مروا على قوم لهم أصنام قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم ماديون لا يعرفون الإله إلا مجسدا ولا يؤمنون به إلا على هذه الوثنية البغيضة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، آلهتهم أصنام، فقالوا: اجعل لنا إلها صنما كما لهم آلهة كما لهم أصنام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه هذا بهذا، قولة هؤلاء الأصحاب وهم حديث عهد بكفر وهم خارجون في سبيل الله مجاهدين وهم في الفلوات سائرون ويعانون ما يعانون، ومع ذلك يقول الله أكبر. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقولة ويقول: قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي رواية سنة من كان قبلكم، أي طريقتهم، والسنن هو الطريق أيضا والمهيع. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقوم موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأنتم تقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ثم عمم الأمر، سيكون تقليدكم لهؤلاء الهالكين المشركين الكافرين على هذا النحو، تتبعونهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ في رواية فارس والروم، قال ومن الناس إلا أولئك. وهذا واقع في الأمة اليوم بالتغريب الحاصل بين أبنائها، فالمسلمون لم تعد لهم هوية، العالم كله يحافظ فيه كل أهل بلد على لغتهم، ويجتهدون في نشرها ونشر ثقافاتهم في أرجاء الدنيا، وهذا معهود معلوم منظور. فعندنا في مصر الجامعة الأمريكية والمركز البريطاني، وكذلك الفرنكوفونية التي تنشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية كما في الإسكندرية وفي غيرها، وكذلك هذه الجامعات تنشر الفساد في الأرض، وهي أوكار للتجسس، وتنشر ثقافات هؤلاء القوم. واليوم تجد كثيراً من المسلمين يدخلون المفردات الأعجمية في لغاتهم، حتى العوام، حتى الأميين الذين لا يعرفون كيف يقرؤون اللغة العربية، لا يتعلمونها ولا يعلمونها، ولكن يتكلمون بألفاظ أجنبية من الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، دخلت في الأجهزة المنزلية ودخلت في مفردات الحياة العامة، ودخلت فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس، وهم لا يعلمون. حتى إن هؤلاء وهم في الجملة من الماسون يستغلون هذا الجهل الفاضح من هؤلاء بخلفيات الأمور وبما وراء الأكمة، ويجعلون شعاراتهم مكتوبة على الملابس، فتجد صغيرا يلبس ملبسا كتب عليه بالإنجليزية أو الفرنسية أنه شاذ جنسيا مثلا، لا أمه تدري ولا أبوه ولا هو، ولا يلتفت إلى ذلك أحد، إلى غير ذلك من ألفاظ الكفر والشرك. فذابت هوية الأمة في هويات الأمم، والأصل أننا نخالف المشركين، هذا أصل من أكبر الأصول عندنا. حتى إن اليهود لما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وصار يخالفهم، لا يعلم لهم أمراً إلا خالفهم فيه، يفرقون شعورهم من الجنب يفرقه هو من المنتصف، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تبدو يسيرة لكنها حفاظ على هوية أمة وكيانها واستقلالها وكينونتها. وهم لاحظوا ذلك فقالوا ما يريد هذا الرجل لنا من أمر إلا خالفنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. يصومون في يوم عاشوراء، لئن عشت إلى قابل أصومن التاسع والعاشر، هم يصومون العاشر أصوم أنا التاسع والعاشر، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يخالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مخالفة المشركين ومخالفة الشياطين من الأصول الكبيرة في دين رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى واحداً من أصحابه جالساً وقد اتكأ على ألية يده اليسرى من وراء ظهره، فقال لا تجلس جلسة المغضوب عليهم، جلسة يرتاح فيها الإنسان، يقول لا تجلس جلسة المغضوب عليهم. فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، ويبدو يسيرا، يعني عند التجريد على طريقة القوم في هذا العصر المشؤوم بأهله، فيقول أي شيء في هذا، هو يرتاح في هذه الجلسة، أين هم المغضوب عليهم؟ وأين هم الكفار؟ وأين هم المشركون؟ امرأة ماتت على غير الملة، بل على غير ملة الأقباط في مصر. امرأة كاثوليكية هم يكفرونها. اليوم هناك من يصنع عمرة للشهيدة، يعتمر ويهب ثواب العمرة للشهيدة. أين هي؟ ماتت كافرة. أقباط مصر يكفرونها أصلا، والمسلمون يتسارعون في الصلاة عليها والترحم واستنزال المغفرة على أم رأس أمها، ثم في صنع عمرة ليهب ثواب العمرة لها. ما هذا العبث؟ أين هو الدين؟ من يعلم هذه القطعان الشاردة دين رب العالمين؟ والمسلمون يتقاعسون عن بيان الحق والأخذ بيد المسلم الضال ليستقيم على الصراط برفق وهوادة ورحمة. أعلم، أنقذ مسلما من الهلاك، خذ بيده من الضياع، مد له حبل النجاة لينجو من الغرق، وبرفق وبرحمة. وإذا ما وجدت في نفسك علوا فقل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كنا ضلالا فهدانا الله، كنا ضلالا فهدانا الله، كنا جهالا فعلمنا الله، كنا منحرفين فأقامنا الله على السوية. فالفضل والمنة لله وحده. في معنى الآية كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. استعملوا التؤدة والهوادة والله يرعاكم ويتولاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.